بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ تمام شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو إبراهيم.
شيخنا الله يسلمك، عندي ثلاثة أسئلة الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول، هل ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشية النسلان؟
نعم.
نعم، هي المشي عبارة عن مشي على يعني على الكعب أول شيء، وبعدين على الأصابع، يكون خطوات سريعة تكون. ما أعرف صحيح، الأطباء يقولون ينصحون فيها.
طيب.
إذن السؤال الثاني الله يسلمك، ما هو واجب الآباء تجاه صحبة أبنائهم؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يسلمك، ما انتشر حديث سافروا تصحوا، فما صحة هذا الحديث شيخنا؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير
شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. رجاء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
يا شيخ، زوجة أخوتك تقول الجوز ألبس بلوزة طويلة تحت يعني يصل إلى ركبتين للصلاة.
إن شاء الله.
يعني قدمها ما تنكشف يعني، بس بلوزة طويلة حتى ركبتين.
في الصلاة ها؟
الصلاة.
طيب السؤال الثاني.
يعني منتصف الليل أتوضى وصلي ركعتين السنة ونام قبل الفجر الساعة أقوم أصلي قيام الليل، هذا السؤال صح؟
كيف تتوضين منتصف الليل تصلين السنة؟
أصلي يعني ركعتين سنة الوضوء يعني.
إيه.
وأقوم يعني قبل الفجر الساعة أصلي قيام الليل عشرة يعني جزء يعني، هذا السؤال صح؟
قبل الفجر تقومين الليل ها؟
أقوم الليل قبل الفجر ساعة
تقريبا. وهذه فقط تقومين لأجل تتوضين عشان تصلي ركعتين بس؟
إيه يعني أنا وقت النوم أصلي ركعتين سنة وضوء وأنام، قبل الفجر ساعة أقوم أصلي إذا عشرت سنة قيام الليل أصلا.
بس أنت ذكرت أول شيء منتصف الليل، يعني أنت تنامين قبل منتصف الليل؟
قبل
الساعة قبل النوم يعني قصدك؟
قبل النوم. قبل
طيب
النوم.
أبشري يا رجاء.
يعني يجوز أصلي سنة الوضوء في أي وقت؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبشري.
شكرا الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا أختي. أم سارة. أم سارة من العراق، تفضلي. تفضلي أم سارة. يلا. من تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متصلة من بلجيكا وأتابعك منذ فترة، وسألتك على البيت، استئجار البيت من بالبنك الربوي، وقلت لي ما حلال، والحمد لله بعناه وانتهت المشكلة، وهسه رانا نأجر والحمد لله، هذا بفضل ربي وفضلك إن شاء الله.
فضل الله
إن شاء الله. وسؤال سؤالي هو، أنا زوجي دايما أحثه على الدين وأحثه على الصلاة، وعلاقتي كويسة مع أهله ومع أمه، وحثه دايما على الدين وعلى الصلاة، وإحنا في بلاد غربة هنايا، ودايما أركز له على تربية الأولاد على الطريقة الدينية، لأنه هنا ما كانش طريقة دينية. نقول له حاول تحتوي أولادك وتفهمهم وتقريهم مثل أبو بكري قرونا القرآن، وحاول تكون معهم، وهو يجري يوميا مر الفلوس الفلوس والتأمين المستقبل، وأنا رافضة هذه الفكرة، ودائما عندنا مشكل في هذا المجال في مسائل دينية. ألوغ فضيلة الشيخ، هلا عندنا 3 سنين وإحنا دائما في اختلاف، ومؤخرا فاض بيا الكيل ووصلت حتى أن عملت حالة انهيار عصبي حاد من كثرة أنه عنده ما يهتم بالأولاد، ما يهتم بينا، وعنده مشكلته أنه يوفر الأكل فقط. وعنده موقف أنه الراجل هو اللي سيطر على البيت وما عندي حتى كلمة معه. وهلا خلاص نفسيتي تعبت، وهلا أنا عايشة معه تحت سقف واحد بس مش زوجين. ما بخرج إلا خرجت للضرورة فقط، أشتري دواء ولا أشياء لأولادي. وأنا هلا قاعدة معه علشان الأولاد ما يتأثروش نفسيا لأنهم في سن مراهقة. قوم بأولادي وهو غايب عن البيت يوميا وبتحجج دائما. وهلا قال لي إلا تخرجي بدون أمري راني زعما غاضب عنك. وإحنا أصلا ما عدناش عشرة زوجية يا فضيلة الشيخ، ما كانش معناها إحنا تحت سقف واحد بس زي سلام ما عدناش وقال لي زعما هو يحوس يفرض رجولته بأي طريقة. وفضيلة الشيخ وأنا في 3 سنوات وإحنا دائما على خلاف.
كم لكم متزوجين يا أمة الله؟ كم لكم متزوجين؟ كم لكم متزوج؟
16 عام.
وأولادكم كم عددهم؟
3.
ما شاء الله، الله يصلحهم. عموما أخت الفاضلة، الفكرة وضحت ووصلتني، وإن شاء الله تسمعين الجواب النصيحة.
سؤال ثاني فقط على على
على على السريع تفضلي.
على السريع، هو هنا في بلجيكا عندنا لما تكون ساكن في بلجيكا عندك حقوق، لما ما تكون ما بتشتغلش عندك مدخول، ولما تروح على بلدك ما عندكش الحق في هذا المدخول. أنا جوزي صاحبه المقرب عايش في الجزائر، وأنا جوزي هنا بيعمل أعمال زعماء بيوثقله بيسنيله بينضيله على أساس أنه عايش هنا، والأخ صديقه بياخذ الفلوس اللي ما هي في حقه، وعايش بالجزائر ما عندوش الحق أنه ياخذ الراتب اللي هون. وأنا جوزي على أساس أنه هو اللي بيقوم له بهذه الأعمال، لهذا الدولة
يعني تزوير، يعني تزوير باختصار تزوير.
أنا قلت له ما أنا قلت له حرام، قال لي طيب. كيفاش تقول حرام ودائما تنتقديني؟ طيب. هذا هي حبيت توصل الفكرة. شكرا جزيلا والله العظيم أنا فرحانة أوي لأنك
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا،
ربي إن شاء الله يا ربي يخليك ويحفظك.
آمين، جزاك الله خير. شكرا شكرا، الله يحفظك. أبو ركان،
السلام عليكم ورحمة الله مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم يا سيدي ويزيدكم إن شاء الله من فضله.
آمين، بارك الله فيك.
أبو سيدي، أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لو كنت في البحر بأسبح أو كنت في المسبح وأدنى الأذان، هل يجزي أنه أغطس كامل جسمي من رأسي إلى أخمص قدمي داخل الماء وأطلع أصلي، أم يعتبر الوضوء ناقص؟ وبنفس السياق يعني برضو لو كنت على جنابة أكرمكم الله ونزلت المسبح أو البحر وغطست نفسي بالكامل بنية الغسل، هل هذا يجزي ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني جزاكم الله خير، بالنسبة لأنا سمعت في واحد من اللقاءات مع عالم بيقول إنه ما هو محبوب الدعاء بقول اللهم أعتق رقابنا من النار، هو تفسيره بيقول كأننا إحنا جزمنا بأن رقابنا في النار ونطلب من الله العفو منها، علما بأنه هذه الدعوة دائما يدعوها الإمامين الحرمين في مكة والمدينة أثناء التراويح وأثناء الوتر والدعاء الوتفاء. أرجو التفصيل جزاكم الله خير.
أبشر بركان.
السؤال الأخير يا مولانا بالنسبة للزكاة، أنا في عندي سفرية سافرتها قبل كم سنة ورجعت وكان حال عليها الحول، ورجعت بعد شهر، كنت خارج السعودية ورجعت بعد شهر أو شهرين، فأتأخرت تقريبا شهر أو شهرين في إخراج الزكاة، هل علي شيء؟
تأخرت يعني؟
أيوة، الحال عليها الحول وأنا خارج السعودية.
إن شاء الله يا أبو راكان.
السعودية صار حال صار صرت متأخر أكثر من شهر.
أبشر يا أبو راكان.
جزاكم الله خير ورحم الله والديك.
والديك، مرحبا أخوي. أم منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء مساء الخير. الله يخليك.
مرحبا
فيك يا رب. الله يبارك فيك. أسألك إن شاء الله.
آمين.
أنت معلمنا معلمنا.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
بس السؤال إنه عن الميت.
عن إيش؟
عن الميت.
الميت أي نعم.
الميت يوم يموت على دين من بنك.
أي نعم.
وهذا البنك عفى عنه. جاب براءة الذمة.
اي
يعني ينفعوا الميت ولا لا
ان شاء الله.
والسؤال الثاني هو سؤال واحد.
نعم.
والسؤال الثاني انه الميت اذا تبرعوا اللي يشتغلوا بها مثلا يعني اصدقاء ويعني زملاء حريم ورجال يعني يصدقوا عليه بالجارية صدق الجارية. وأنا ما عندي خبر أنا منها أنا ما عندي خبر لكن خلاص تخبروني صدق الجارية هذه سرا للمجد من غير الأهل يعني أصدقائهم كل شيء معك
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هو إذا أكيد إني أنا تعبانة معك أنا تعبانة وبعثنك الدين الدلالة
أم منصور. إيه؟ السؤال الثالث لو تعيدين لي السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا تعبانة واجد.
إيه.
إيه تعبانة وما قادرة ويقولوا للبكي إنه يضر الميت. لكن البكي رحمة يعني إني أنا تجيني كربة شديدة واجد. تجيني كربة شديدة. لكن أنا أبى أسألك أنت إنه صحيح إنه الميت يضر البكي. بس ما أصرخ ما أصرخ أنا لكن بقينا ضيق واجد شديد.
نعم.
إن هي بنت الوحيدة في البيت. عندي بنات بس هي الوحيدة في البيت. هي منور البيت. هي كل شيء في البيت. هي الفقيدة الكبيرة. هي كذا يعني أنا جزاك الله خير بكتلني على شيء.
إن شاء الله يا منصور أبشري. نعم. بإذن الله أبشري
أبشري. جزاك الله الخير. الله يبارك فيك.
مرحبا أهلا وسهلا. الله يحفظك أبو أيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
الله يسعدك يا رب. والله عندنا هو سؤال لكن يمكن في شقين لو سمحت.
تفضل.
طبعا الآن تعرف احنا بأوروبا تبدأ هاي مراسيم أعياد الميلاد واللي تعرف هاي الأمور هم متعلقين فيها لحد ما.
نعم.
السؤال شيخنا الطيب إنه بالنسبة لأولادنا يعني تعرف أولادنا يروحوا المدارس. ويعني الحمد لله الآن بيخلوهم يختاروا إنه ما بيروحوا الكنائس أو كذا الحمد بفضل من الله الآن. لكن المشكلة الآن يا شيخ هي المشاركة إنه مشاركة مرات بيساووا هاي الزينة وأمور هاي الزينة وغيرها ما حكمها والله لو سمحت.
شاء الله يا أبو أيان.
ومن ضمن السؤال يا شيخ أنا بالنسبة كمان أشتغل بالمدرسة أستاذ. ومشكلتنا يا طيب انه مرات احنا مجبورين ما بنقدر نختار يعني نروح ويا جروب نروح الكنيسه وياهم ما الحكم وجزاك الله الف خير.
مرحبا اخوي اهلا وسهلا.
شكرا لك. شكرا لك.
يا مرحبا يا مرحبا. تفضل يا ام ساره.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا محمله برنامج اذان في تليفوني.
أيه؟
لأن أذان عندنا ما أسمعه يعني واضح فبس أسمع يأذنون الله أكبر بعد ما أعرف شو يقول. أنا متعودة أأذن ويا المؤذن.
أيه؟
فعن طريق الأذان هذا بالموبايل أول ما أذن أأذن ويا يعني عادي
ترددين يعني.
أيه؟ متعودة أأذن ويا المؤذن مثل قبل بيتنا ذاك بيت أهلي قبل ما أشيل. والسؤال الثاني شيخنا عندي بس سؤالين. في أنه مع أذكار يعني من أني كنت قديم قادم كتاب مال تحصين وهذا أقرأ أوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف من قال هذا رحمة من ربي فإلى جاء وعد جعلك كائن. نعم يعني أوائل سورة العشر الأوائل مال الآيات مال سورة الكهف أقرأها ونهاية سورة الكهف يعني على أساس هي تحمي ضد القبر يعني من عذاب القبر يعني على أساس هالشكل ويا تبارك سورة تبارك.
نعم أبشر يا أم سارة.
بارك الله شيخنا
وفيك. مرحبا أختي. يلا آخر اتصال. تفضل يا أم محمد من ليبيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله على كيفك نسألك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بنقول لك علي بنتي، بنتي عرفت لسانها تقيل داهي وعينتها ما خليتش وين ما مشيت فيها للدكاترة يقولوا ما فيها شيء، ودايرتها نلقي فيها نقرأ في صورة الفاتحة ونقرأ في الصور القصار هذين كلهن.
نعم
تسمع فيه يا شيخي؟
اي نعم.
وما في شيء، اقول لي شنو اللي نديره. والسؤال الثاني نبي على تشغيل الحواجز، حلال ولا حرام؟
ان شاء الله.
الله صحيح، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخت أم هدى من أبو ظبي، بارك الله فيها. طبعا أم هدى تقول زوجها كلفها تسأل، يقول بالنسبة للدعاء للأهل والوالدين بعد صلاة الفجر، يقول ما حكم ذلك؟ أم هدى بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وتقبل الله منكم صالح العمل. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لزوجك أخبريه بأن الدعاء للأهل والوالدين في السجود أفضل من الدعاء بعد الصلاة، قولي له هذا الكلام. ولذلك لا يفرط في الدعاء في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في السجود، فقول اللي يدعو للأهل وللأولاد وللذرية في السجود، بارك الله فيه. بالنسبة إذا انتهى من أذكار الصلاة وانتهى عموما من أذكار الصلاة، إذا أحب أن يدعو يدعو، ما في حرج لو دعا مثلا، لكن يلتزم هذا. يعني مثلا بعد كل صلاة فجر بعد ما ينتهي من الأذكار قال: اللهم اغفر لي ولوالدي واحفظ أهلي واحفظ أولادي، يلتزمها، ما في دليل، لا هذا يجعله في السجود. لكن أحيانا إذا بدا له أن يدعو لا حرج في ذلك والحمد لله. أم هدى تقول: أنا في السجود دائما أقول الحمد لله 3 مرات، وبعدين اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني، ولما أيضا أيضا تقول أزيد أحيانا، أو عفوا لما أشوف شيء زين، لما أشوف شيء زين أقول يعني الحمد لله 3 مرات واللهم إني أعوذ بك إلى آخره. أم هدى بارك الله فيك، أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قلت هذا الدعاء في السجود طيب ما في بأس. لو قلته مثلا وأنت جالسة في المجلس وأنت في البيت طيب ما في بأس. ها، فلذلك الاتيان بهذا الدعاء طيب، لو قلتي في أي زمان وأي مكان وعلى أي حال ما في بأس. ليش؟ لأن هذا من الأدعية المطلقة، الأدعية العامة، ليست أدعية مقيدة مثلا، تقولين في السجود في الصلاة خارج الصلاة ما في بأس. لكن قولك في السجود الحمد لله 3 مرات لماذا؟ يعني أنت لو قلتي الحمد لله مثلا لا بأس، هذا ذكر، وطيب أن تأتين بالذكر مثلا في السجود، وإن كان أتيت بقول سبحان ربي الأعلى. 3 مرات يعني تخصيص قول الحمد لله 3 مرات يجعلها بدعة، تنبهي لهذا يا أخت الفاضل. فأنت حسب كلامك، حسب ما فهمت منك، التزمتي في كل سجود أن تقولي الحمد لله 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، نقول لك لا يا أختي أم هدى بارك الله فيك، لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في السجود قبل أن يدعو يقول الحمد لله 3 مرات. أيضا لما ترين شيء طيب تقول الحمد لله، يكفي الحمد لله، تقيده 3 مرات ليش؟ طيب ليش ما تزيدين 4 مرات؟ ليش بتخلينها 5 مرات مثلا؟ تخلينها أحيانا مرة لما تشوفين شيء طيب تقول الحمد لله، أو قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، تقيده بالثلاث ما في دليل، ما في دليل. والدعاء هذا أخت الفاضلة يعني بالنسبة للشيء الزين، يعني كل ما شفتي شيء زين قلتي هذا الدعاء يحتاج إلى دليل، ما في دليل. الإنسان إذا يعني جاءه خبر أو رأى شيء يفرحه يسجد لله شكر، سجد الشكر، أو يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا شفتي شيء طيب وشيء زين مثل ما قلتي تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا شفت شيء مو بزين تقول الحمد لله على كل حال. ها، أو مثلا شفت إنسان مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. لكن ما يسمع هذا، تقولين في نفسك بارك الله فيك ورضي عنك. أم هدى تقول بالنسبة للسنن، هل هناك ذكر نقوله بعد أو بين السنن؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أو دعاء بعد السنن، ولذلك ما يفعله بعض الناس من ذكر الله ورفع الصوت والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح هذا غلط وخطأ. لماذا؟ لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 تراويح، وكان يصلي ويسلم من كل ركعتين، ونقلوا عنه الصحابة، ولم يثبت أنه كان بعدما يسلم من الركعتين الأوليين يقول مثلا لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد أو سبحان الله والحمد لله كما يفعل بعض الناس. ما في دليل، ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالها الصحابة، لا عمر اللي جمع الناس على التراويح، ولا أبي بن كعب، ولا تميم بن أوس الداري اللي كانوا يصلون بالصحابة. ولذلك أخت الفاضلة لما يسلم الإنسان من ركعتين في قيام الليل يقوم مباشرة يجيب ركعتين اللي بعدها، ما يأتي لا باستغفار ولا بتسبيح ولا بتهليل ولا بشيء من هذا القبيل. لماذا يتركه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولأن الصحابة تركوه. واضح يا مهدى؟ هكذا الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تركه الرسول نحن نتركه، لأن الترك عبادة، تركه النبي ما فعل نتركه نحن. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة، يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي مشية النسلان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت في حدود اطلاعي أنه مشى مشية النسلان، لكنه أوصى بمشية النسلان كما جاء في المستدرك وأظنه في المسند أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام شكى له الصحابة ما يجدون من المشي، يعني شديد عليهم، فدلهم على مشية النسلان، مشية النسلان. والذي أحفظ يا أبا إبراهيم أن مشية النسلان هي الهرولة الخفيفة، ليس الجري وإنما الهرولة الخفيفة. ما ذكرته بأن يضع عقبه وكذا، هذا أعتقد تفسير لبعض الناس أخذ من أن هذه مشية الذئب، يقولون الذئب هكذا يمشي، فيظهر بأنه رجعوا إلى المعاجم اللغوية، يظهر والله أعلم، فذهبوا إلى المعاجم فوجدوا معنى النسلان هكذا. لكن الذي ذكره شراح الحديث رحم الله الأموات وحفظ الأحياء قالوا بأن هي الهرولة الخفيفة التي لا تثقل على الإنسان ولا تتعب الإنسان، يوجد ولا لا؟ مثل حول الطواف أحيانا لما الرمل يسمى الرمل، هي مسارعة، هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ما يتعب يطوف حول الكعبة. كذلك النسلان هو الهرولة الخفيفة التي ليس فيها بذل جهد. وبالمناسبة يا أبو إبراهيم، بعض العلماء خص هذا بالسفر، قالوا لأن الصحابة شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في بين عرفة ومزدلفة وكذا، اشتكوا إليه فدلهم على مشية النسلان، فقالوا هذا في السفر بس، لأن هذا الذي يحصل فيه التعب. وبعض الناس قالوا بأن هذا في السفر والحضر عام. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما هو واجب الآباء تجاه صحبة أبنائهم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا أولا لا يخفى بأن الأب مسؤول عن تربية أولادي مسؤولية كاملة، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيع. ولذلك الأب مسؤوليته لا تقف عند الطعام والشراب واللباس ويعني إسكانهم في البيت، هذه أشياء فطرية، جبل الله عز وجل الآباء على حماية وصيانة أولادهم، يوفرون لهم الأكل والشرب واللباس والمنزل والوسائل، بقية الوسائل. في المقابل التربية الروحية القلبية هذا من أعظم من التربية البدنية، لأن هذا تكليف، كما أن هذا ذاك تكليف، هذا تكليف أعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. وأيضا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الكذب على الأطفال، لأن هذا ينعكس على تربيتهم. ولذلك من جملة المهام المنوطة بعنق الوالد تجاه أولاده اختيار الرفقة الصالحة. واجب على الوالد أن يتخير لأولاده الرفقة الصالحة، الرفقة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. ها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجليس السيء والجليس الطيب. قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك، تشم يعني منه رائحة طيبة، فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. يعني لاحظ كيف، وفعلا الإنسان الآن يحكم عليه بصحبته، يصاحب من؟ إذا سئلت أردت أن تحكم على شخص، إذا أردت أن أقول لك من هذا، فانظر إلى صاحبه. من صاحبه؟ أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلة. ولذلك من المهم جدا على الوالد، وعلى الوالد طبعا الأم والأب، أن يختاروا لأبنائهم الأصدقاء الصالحين. ولذلك أعظم أسباب الانحراف لدى الشباب الصحبة. ولاحظ هذا، لاحظ هذا، أغلب الآن الذين خلف قضبان الحديد اللي ارتكبوا الجرائم وكذا سببها الصحبة. أغلب الذين وقعوا ضحية وقعوا في المخدرات والمسكرات ضحية صحبة سيئة. أغلب الذين انحرفوا فكريا وعقائديا، سواء الغلو والتطرف أو الانحلال والعياذ بالله، سببها الصحبة. أبدا، لاحظ هذا، شوف هذا. وفي صحبة جديدة يا أبا إبراهيم، هي الصحبة التقنية. أصبح بعض الأولاد ترك الصحبة الآدمية وبدأ يصحب صحبة تقنية المتمثلة في هذه الأجهزة الذكية. ها، أصبح صاحب لها. بالعكس، بل هذه صحبة أخطر من الصحبة الأخرى. لماذا؟ لأن مع الولد 24 ساعة، مع الولد 24 ساعة. هذه الأجهزة قد يكون عند الصحبة الآدمية سلوكيات، سلوكين ثلاثة أربعة، ها، أو سلوك واحد. هذه مشكلة الأجهزة الذكية، هذه تحتاج إلى رقابة، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تحصين، تحتاج إلى جهد من الآباء تجاه أولادهم، ولذلك هم مسؤولون عنهم حتى إذا بلغوا واشتد عودهم وأصبحوا يعرفون الحق من الباطل. وهذا خلاص الآن لا يسأل عنهم يوم القيامة، إنما يبقى ينصح ويعظ ويذكر ما دام أنه رباهم تربية صحيحة. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن حديث سافر وتصح، يقول منتشر عند الناس. أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: سافر وتصح. وأيضا حديث صوم وتصح، هذه كلها حديث ليست صحيحة ولا يجوز روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنها صحيحة، وإنما تذكر لأجل التنبيه على ضعفها. رجاء من العراق تقول: زوجة أخوي تسأل بأن تلبس بلوزة إلى الركبتين في الصلاة، ما حكم ذلك؟ رجاء بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة مأمورة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وأن يكون اللباس ساتر سابق فضفاض، لا يكون يحجم البدن ولا يظهر شيء من البدن. فإذا لبست المرأة اللباس هذا الساتر السابق الفضفاض، سواء بلوزة وسواء عباءة وسواء ملاءة وسواء عباية أو جلباب أو ثوب الصلاة، المهم تستر سائر بدنها. فإذا كانت البلوزة اللي إلى الركبتين وتحتها بنطلون فضفاض واسع، ما عليها شيء، أهم شيء تغطي قدميها، أيضا في قول جماهير أهل العلم. رجاء تقول: أنا أنام قبل منتصف الليل، وقبل ما أنام أتوضأ وأصلي ركعتين الوضوء، ثم أقوم قبل الفجر وأقوم الليل، ما حكم ذلك؟ رجاء بارك الله فيك، هذا عمل صالح وسلوك طيب بارك الله فيك وثبتك الله. من السنة أن الإنسان قبل أن ينام يتوضأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وإذا صليت ركعتين أيضا أحسنت لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقومين قبل الفجر حتى تقوم الليل وتوترين أيضا هذا عمل صالح، فأنت يعني بهذه الطريقة تستمرين عليها وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. أما الله من بلجيكا تشكو يعني زوجها وتقول بأنه يعني لا يحث نعم تقول زوجي أحثه على الدين والصلاة وأدعوه إلى أن يركز على تربية أولاده، تقول الزوج ملتهي بالدنيا وجمع الأموال ويعني للأسف الشديد أهمل أولاده، وتقول أنا دائما يعني أتكلم معه، تقول من 3 سنوات نحن نعيش تحت سقف واحد ولكن ليس بيننا ما بين الزوجين، وإذا خرجت تقول أخرج من دون إذنه فغضب، قال إذا خرجت من دون أمري فأنا غاضب عليك، تقول ما الحكم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، اللي ظهر لي وتبين لي ما عندكم مشكلة، أنت وزوجك ما عندكم مشكلة، عندكم فقط يعني أشياء هي من إساءة الفهم أو التعامل بأسلوب ممكن يسبب ردات فعل عندك وعند زوجك، ما عندكم مشكلة يا أخت الفاضل، أنت ما عندك مشكلة، يعني أنتم الآن خلقتم مشكلة من لا شيء، ممكن تقولي لي كيف أهمل أولاده وأهمل كذا ويسعى في الدنيا، هذا تحل في 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 حلول في حلول. ولذلك أخت الفاضلة أنت لو شفتي مصيبة غيرك هانت عليك مصيبتك، زوجك هذا مسؤول عن نفسه وسيسأله الله عن نفسه وعنك أنت، فأنت محسنة أنت متفضلة، يعني ما كان ينبغي لك وأنت المحبة للخير الراغبة في أن يكون زوجك من أفضل الناس تدينا أن المسألة تتطور إلى خلاف شخصي بينك وبين زوجك، فأنا أخشى يا أختي أمة الله أن وعظك لزوجك أخذ يعني جعلك تتخذين موقف من زوجك، فصارت الدعوة يعني فيها دخن، يعني كأنك انتصرت لنفسك أنت الآن، لا غلط هذا. ولذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك لما تعظين زوجك وتذكرينه تعظينه بلين وبرفق وتتركينه، أنت لست مسؤولة عنه أمام الله عز وجل، الأصل هو مسؤول عنك، فالله عز وجل من عليك وهداك وأصبحت الحمد لله من الصالحات الطيبات، ارحمي زوجك اللي عرف الحق وعرف الخير ومع ذلك للأسف ما زال عنده قسوة. ولذلك الترفق واللين والتلطف وتركه، يعني الآن أنت تقولي له صلي مثلا قم الليل افعل كذا افعل كذا مثلا، هو قال إن شاء الله وما طبق، أنت لست مسؤول عنه، لا تنصحين على شرط القبول لأنه هو مسؤول عنك ولست أنت المسؤول عنه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك يعني ارجعي إليه وقولي له أنا لما نصحتك ووعدتك ما أريد لك الشر، أنا أريد لك الخير، وإن كنت قسوت عليك بالعبارة مثلا غلطت عليك بالقول هذا من محبتي لك، قولي له الكلام بينكم عشرة يعني سنوات طويلة اللهم بارك. المسألة الأخرى قضية الأولاد، كما أنك أنت مسؤولة هو مسؤول ومسؤولية أعظم، وسيسأله الله عن أولادي كما ذكرت قبل قليل في جوابي على الأخ إبراهيم في مسألة واجب الآباء تجاه أولاده من حيث الصحبة، هو سيسأله الله عز وجل، أنت قومي بالدور المناط بك من تربية الأولاد والعناية بهم، صحيح شاق عليك لكن قومي بهذا الدور بالقدر اللي تستطيعين، وهو تذكرين بالله قلها أولادك سيسألك الله عنهم طبعا برفق وبلين. أحيانا يا أختي أمة الله أحيانا النصيحة تأتي بقالب سؤال، مثلا تقولي لي طيب يا فلان يعني أنا قرأت نص وكذا أخشى أن الله يسألنا مثلا، هل يسألنا الله عن أولادنا أننا ما عودناهم على كذا وكذا مثلا، يعني أنا قصدي أفتح لك بعض الأبواب وبعض الآفاق في قضية النصيحة والوعظ مع زوجك بارك الله فيك. عموما أخت الفاضلة أنا ما أشوف عندك مشكلة، وزوجك مدام قال لك لا تخرجين وإذا خرجتي أنا غاضب عليك لا تخرجين إلا باستئذان، إلا إذا كان الهجر من طرفه هو الذي هجرك وهو الذي يرفض أنه يصطلح معك وأنت حاولتي، نعم يسقط حقه في الطاعة، أما قضية لا أنت اللي قدحت شرار هذا الأمر وصارت مشكلة وأنت رافضة أن يقترب منك، لا تستأذنينه، بارك الله فيك ورضي عنك. أما الله تقول بأن يعني زوجها للأسف يعني يوقع على أوراق وشيء لشخص موجود في بلد آخر، لأن في بلجيكا يعطون معونات وهو يقوم في دور هذا الشخص في أخذ المعونات ويرسلها له، هل هذا العمل صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله لك، إذا كان زوجك ذهب إلى الجهة وقال لهم هذا الرجل ليس موجودا الآن، هو في بلد آخر، أنا سأقوم بالتوقيع نيابة عنه، ووافقت الجهة، نعم ما في شيء. أما إذا لا، هو أخفى على الجهة وتقمص شخصية هذا الشخص اللي في بلده وادعى بأنه هو أو يحاول، هذا تزوير وغش، ما يليق بالمسلم أنه يتعامل بمثل هذا الخلق، هذا حرام ولا يجوز وآثم حتى لو كان مع غير المسلمين. هل هذه أخلاق المسلم؟ ليست بأخلاق المسلم، هذه عليه أن يتق الله وأن يتوب إلى الله وأن يترك مثل هذا الأمر. أبو ركان بارك الله فيه من السعودية يقول لو كنت في البحر أو المسبح مثلا وأذن المؤذن وحبيت أني يعني أتطهر، يقول لو غطست مثلا جسمي هل يكفي أم الوضوء يكون ناقص؟ وكذلك لو كنت جنوب مثلا وحبيت أني أغتسل في البحر أو في المسبح، يعني هل هذا يجزي أم لا بد من الوضوء؟ أبو ركان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان يسبح في البحر أو في المسبح وعليه حدث أصغر يوجب الوضوء، ثم أذن المؤذن فإنه يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الذي يأتي بالفرائض مرتبة ولا يجوز له أو لا يصلح أن يغطس في الماء ليغتسل من دون ترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء في قول جماهير أهل العلم فرض من فروض الوضوء. ولذلك بارك الله فيك، وهو في المسبح إذا ما استطاع يخرج يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ويمسح أذنيه ثم يدخل يده ويغسل قدميه بنية رفع الحدث، توضأ بهذا الطريق. أما يغطس في الماء يقول أنا ناوي الوضوء، ما يصلح. لماذا؟ لأنه أخل بفرض من فروض الوضوء وهو الترتيب، وهو الترتيب، بخلاف ما إذا كان جنبا عليه غسل. الجنابة لا توجب الترتيب بين أعضاء البدن، ولذلك لو كان جنب مثلا في البحر ولا في المسبح ونوى بقلبه أن الآن يرفع الحدث فغطس في الماء ارتفع حدثه ولله الحمد والمنة. أبو ركان يقول سمعت في لقاء بعض المشايخ يقول ليس محبوبا هذا الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار، يقول يعني هل معنى هذا أن رقابنا يعني في النار؟ أبو ركان بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار هذا دعاء عظيم وطيب، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، ولذلك الإنسان يعتق رقبة من النار. وليس بالضرورة أن الإنسان إذا قال اللهم اعتق رقبتي من النار أن يكون محكوما عليه بالنار، وهذا فهم سقيم، وسببه عدم فهم لغة العرب، عدم فهم قواعد الشريعة، فهم سقيم. والله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولذلك الناس يوم القيامة سيمرون على جسر جهنم، الجسر الصراط اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الجسر بالنسبة لمن استحق الجنة يراه من أفسح الطرق ويسير بهدوء مثل البرق، وبعضهم مثل الريح المرسل، وبعضهم مثل الجواد، وبعضهم يمشي وبعضهم يحبو، وبعضهم مكردس في النار والعياذ بالله ممن استحق النار. فأنت الآن يا أبا ركان يعني تقول اللهم، لما ندعو اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما، هل معنى أنك يعني أنت الآن استحقيت مثلا الشر حتى تقول اللهم أعذني من الشر؟ غير صحيح. ولذلك هذا الدعاء دعاء عظيم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من، هذا من الأدعية العظيمة بارك الله فيك. أبو راكان يسأل يقول سافرت ورجعت بعد شهر أو شهرين، يقول كان حال وقت الزكاة، يقول يعني حال الحول، يقول تأخرت، هل علي إثم في هذا؟ أبو راكان بارك الله فيك، طبعا كان الواجب عليك أن تخرج زكاتك في نهاية الحول، خاصة وأن مسائل إخراج المال الآن تيسرت بشكل يعني ولله الحمد عن طريق يعني الحسابات البنكية أو المصرفية، تستطيع وأنت في أي دولة من دول العالم أنك تخرج زكاتك، تحولها إلى شخص مثلا، تحولها إلى المنصات هذه التي ولله الحمد أصبحت رسمية، طبعا تابعة للجهات الرسمية، أصبحت تعين الناس على قضية يعني إخراج الشيء الواجب، الزكوات والكفارات وشيء من هذا القبيل، هذه نعمة مني عمل الله. عموما ما دام حصل شهر شهرين وأنت معذور تقول أنا ما عندي بطاقة، صعب التحويل، عندي كذا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، بمجرد أن ترجع تخرج الزكاة. بارك الله فيك. أم منصور من عمان بارك الله فيها تقول الميت لما يموت عليه دين فيقوم البنك ويبرئ ذمته ويعفو عنه، هل تبرأ ذمة الميت؟ أم منصور بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا مات الميت وعليه دين وقام صاحب الدين سواء كان مصرفا أو شخصا أو شركة أو مؤسسة أو أي شيء، فأبرأوا ذمة الميت برئت الذمة، قالوا خلاص الآن حنا مسامحينه وأخرجوا صك براءة، خلاص عفى الآن، ذمة الميت بريئة ولله الحمد والمن. أم منصور تسأل تقول يعني إذا كان شخص توفي وقام أصدقائه بصنع صدقة جارية، تقول أنا ما عندي خبر، يعني هل هذه مقبولة أم لازم تكون من الأهل؟ أم منصور بارك الله فيك، الصحيح من قول أهل العلم جواز التصدق عن الشخص الميت حتى ولو كان من غير أقارب الإنسان، فمثلا عندي صديق أنا وتوفي حبيت أن أتصدق عنه، ما في بأس، ما في بأس، عندي مثلا مجموعة قالوا إيش رأيكم نتصدق عن فلان، ما في بأس، صدقة جاري. يمكن منصور لاحظت بأني سبق أني نبهت على قضية، وهي أن أصبحت ظاهرة هذه، يعني في الآن ظاهرة عند الناس إذا مات موظف أو موظفة عندهم قاموا يجمعون تبرعات، قالوا نبني المسجد أو سوء، هذا ما ثبت يعني بهذه الطريقة، وإحراج الناس وأخذ المال بسيف الحياة والخجل وفرض هذا على الناس، وأيضا ظاهرة، هذا لا، هذه من اختصاص الأهل، الأهل هم يتصدقون عن أرحامهم، لأنه ما ثبت أن الصحابة كان مثلا لما مات أبو بكر ما قال الصحابة تعالوا نسوي له مسجد أو نسوي له صدقة جارية، عمر عثمان علي بقية الصحابة العلماء الأكابر ما عرف عن الناس قال والله تعالوا مات الإمام مالك خلي نسوي له صدقة جارية، ما عرف، عياله وأهله هم اللي يسوون، لكن لو حصل اثنين ثلاثة وقال والله صاحبنا وكذا من دون شهرة وإعلان ومن دون والله إكراه الناس، ما في بأس، بارك الله فيك. أم منصور تقول بأن توفيت لها بنت وهذه البنت غالية عندها وطيبة، تقول أنا تعبانة كثير جدا وأبكي وقالوا لي البكاء مبزين للميت، تقول لكني أنا ما أفرح لأني حزينة على البنت هذه. أم منصور أولا رحم الله بنتك وغفر الله لها وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. المسألة الثانية يا أم منصور بارك الله فيك، أنت سمعت أحد في هذه الدنيا مخلد؟ يعني هل سمعت واحد قالوا خلاص هذا بيعيش الدهر كله؟ وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين راحوا؟ وكل إنسان في هذه الدنيا في صالة انتظار، ما يدري متى ينادي المنادي، لأن الله جل وعلا قال لكل أجر كتاب، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. مسألة أخرى، إذا حبيت تتسلين بهذه المصيبة، وأنا أعرف مصيبة فقد الولد وفقد البنت عظيمة على النفس، شوفي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة، أعظم مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. تذكري وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الصحابة حتى فاطمة تقول أهان عليكم أن تحثوا التراب على رسول الله، يقول أنس أظلمت المدينة، يقول إن أنكرنا قلوبنا لما نفضنا التراب عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سيد الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق مات، غيره يعني أولى، فلذلك هذه خفف عليك الله يرضى عليك. المسألة الأخرى، والله يا أم منصور ما تدرين الخير وين، يمكن الله عز وجل أخذ يعني بنتك، ها خير لها الآن، بنتك إن شاء الله في جنات النعيم تتنعم، ما تتمنى ترجع للدنيا أصلا، تقول شبغى بالدنيا، دار الأكدار والأمراض والأعراض والمصائب والمشاكل والحسد والتقلبات، وش تبغى في الدنيا؟ ما تدرين، أنت الآن حزينة عليها وهي فرحانة، إن شاء الله تكون في جنات النعيم. ما يصلح يا أم منصور، ادعي لها بالمغفرة وبالرحمة. أمر آخر، الحزن عندنا في الإسلام مؤقت، ما عندنا حنا لطميات ولا أحزان دائمة، ما عندنا مآتم بمثل هذه الطريقة، وما عندنا حزن دائم، الحزن مؤقت عندنا. هذه يدلنا على كمال شريعة الإسلام، شريعة نابضة بالحياة، شريعة ما ترضى المسلم أن يقف عند مصيبة أو مشكلة ويعطل حياته كلها، يعطل حياته كلها. أنت يا منصور واضح امرأة صالحة، ترضين الجميع يحزن؟ ما ترضين. الآن أسرتك كلها، عيالك وبناتك وزوجك وأقاربك كلهم حزينين، إذا جو شافوك حزينة شاركوك الحزن، والسبب أنت، لا تتسببين بحزن غيرك، تسببي بفرحي، خلاص انتهي، بنتك في يعني بين يدي أرحم الراحمين، أرحم لها منك، بنتك الآن بين يدي أرحم الراحم اللي هو أرحم لها منك، فما في داعي تقلقين. يعني الإنسان إذا كان عنده أمانة وداها عند شخص من آمن الناس بيطمئن، هذه أمانة راحت وديعة انتهت. والحزن ما يرجع المفقود، الحزن لو يرجع الميت، الحزن والبكاء ودفع الدراهم ما تركها أرباب الأموال وأرباب الجاه، يتركون أحبابهم يروحون خلاص. فأنت مثل ما يقولون في العامية تنفخين بقربة مشقوقة، ما يصلح حزن دائم وقلق ومستمر، وتكدرين على أسرتك وعائلتك والعيال مساكين وأحفادك واللي يدخلون ويطلعون إذا شافوك بتكدرين عليها. فانتهي يا أختي الفاضل، يعني لابد أن تعتقدي بأن ابنتك إن شاء الله بين يدي أرحم الراحمين. أبو أيام من النرويج بارك الله فيه يسأل، يقول يعني أولادنا في المدارس يكون هناك احتفالات في الدولة التي نعيش فيها، يروحون أحيانا يشاركون في بعض الزينة أو شيء من هذا القبيل. أبو أيام بارك الله فيك، يعني إذا الحمد لله ما دام ذكرت بأنهم لا يذهبون بهم إلى أماكن العبادة وأنهم يشاركون في بعض الاحتفالات، يعني أعتقد بأن إذا كانوا ملزمين بذلك لا بأس، لأن مجرد أمور دنيوية، مجرد أمور دنيوية زينة إذا أمكن، وإذا عفوا أجبروا على ذلك. أما إذا لم يجبروا يعني ممكن تنصحهم بأن هذا شيء يخصهم وإحنا لنا أعيادنا، أما إذا ألزموا بذلك ورتب عليها عقوبات ما في بأس. كذلك فيما يتعلق بك أنت، يعني لو دخلت الكنيسة مثلا لأجل العبرة ولأجل العظة ما في بأس، علي رضي الله عنه دخل الكنيسة، فإذا كنت مجبر وملزم والأمر ليس باختيارك وذهب، تذهب لأجل العبرة، أخذ العبرة وأخذ العظة. أم سارة من العراق تقول أنا محملة برنامج الأذان عندنا بعيد ما أسمع، تقول إلا في بداية الأذان لأن تغير محل سكننا، تقول أردد مع المؤذن بالتطبيق. أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة للتطبيق الموجود في المحمول أو في الكمبيوتر، هذا أخت الفاضلة هذا حكاية أذان وليس أذان، ولذلك ما تستطيعين أنك ترددين وراءه، فإذا سمعت المؤذن اللي هو في المباشر في المسجد نعم ترددين خلفه، أما في التطبيق لا. وسقط عنك، يعني هذه سنة الحمد لله سقطت عنك، بارك الله فيك. أم سارة تقول يعني أنا عندي كتاب أذكار في القديم كنت أقرأ فيه، ومن جملتها قراءة أوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف لأنها تحصن من عذاب القبر. أختي أم سارة بارك الله فيك، أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، من فتنة الدجال، قراءة العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أما ما ذكرتيه بأن من قرأ عشر آيات من أول الكهف وعشر آيات من آخر سورة الكهف كان تحصين من عذاب القبر غير صحيح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قراءة عشر آيات من أوائل سورة الكهف هي عصمة من الدجال، أما ما ذكرته غير صحيح. أم محمد من ليبيا تقول عندي بنتي لسانها ثقيل جدا، عالجتها عند الأطباء قالوا ما في شيء، ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك، العمل المراجعة مرة ثانية عند أخصائيين، قد يكون الطبيب اللي يعني عرضت ابنتك عليه غير متخصص أو ما أحسن العلاج والتشخيص، شوفي طبيب آخر. وهذا لا يمنع ما أنصحك به من الرقية، والرقية قراءة الفاتحة على ابنتك بكثرة، وقولي لها هي تقرأ الفاتحة بكثرة وأنت تقرأين عليها، وأيضا في الماء، الماء وإذا كان ماء زمزم يكون طيب، وتقرأين فيه سورة الفاتحة وتنفثين الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر، وبعدين بنتك تشربه. وأيضا التعويذات، أيضا التعويذات، وتعرضينها بارك الله، وتستمرين بالرقية، وتقرأين على القرآن بنية الاستشفاء، وتدعين الله عز وجل لها دائما بأن الله عز وجل يرفع عن ابنتك هذا الداء. أم محمد تسأل عن تشقير الحواجب، تقول ما حكم تشقير الحواجب؟ أخت الفاضلة أم محمد من ليبيا، تشقير الحواجب مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يجيز ذلك ويعتبره نوع من أنواع الزينة المسموح بها، والقسم الآخر من أهل العلم يمنع ويقول هذا فيه أحد معنيي النمس، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن التشقير غير جائز، أن التشقير غير جائز، ولذلك أخت الفاضلة تتركين التشقير بارك الله فيك. خلاص، ها طيب، انتهى وقت البرنامج، ومع انتهاء الأسئلة إن شاء الله ألتقيكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة إن شاء الله، ها إن شاء الله غدا ما في حلقة، وبعد غد ما في حلقة، الأربعاء والخميس ما في حلقات، يوم الجمعة والسبت حلقات الواتساب، إن شاء الله ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.